الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 59 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 31 من كتاب الصلاة. قال: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، أي من الأذكار. وذلك أن الله عز وجل شرع لكل موطن من مواطن الصلاة ذكرا يناسبه، فالقيام الركوع أعني قراءة الفاتحة مع ما شاء الله من القرآن، وقبل ذلك دعاء الاستفتاح. والركوع يعظم فيه الرب عز وجل، والسجود ينزه فيه الرب عز وجل، ويزاد على ذلك أن يكثر من الدعاء فيه. وأما الانتقال لما كانت أوقاته يسيرة كانت أذكاره قصيرة، فأغلبها الله أكبر، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والله المستعان. قال: وبالسند المتصل حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، يروي عنه أبو داود كثيرا، وهو إمام ثقة. وموسى بن إسماعيل يروي عنه أبو داود والبخاري وغيرهم. المعنى: قال: أخبرنا ابن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب، عن عمه عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. والحديث فيه كلام، ومع ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المجيء بهذه الأذكار، كما في حديث حذيفة عند مسلم: فلما ركع جعل يقول: سبحان ربي العظيم، ولما سجد قال: سبحان ربي الأعلى. قال: والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى، بخلاف العظيم جعل للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. قال الخطابي في الحديث: دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة، فتركه غير جائز. وإلى إجابه ذهب إسحاق بن راهويه، وهو مذهب أحمد بن حنبل قريب منه، وقد روي عن الحسن البصري نحو من هذا. فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدا للصلاة، انتهى. والذي يظهر أن قول الجمهور أقوى، أولا لما في الحديث من الكلام، وسيأتي أنه قد روي عن رجل مبهم. الأمر الثاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على ذلك. وأما إذا استدلوا بحديث مالك بن حنبل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا لا يستقيم لهم، لأنهم هم أنفسهم يرون بعض أعمال الصلاة مستحبات، ويرون بعض أعمال الصلاة مندوبات، ويرون بعض أعمال الصلاة واجبات، ويرون بعض أعمال الصلاة أركان. فلو أطرد الحديث لما كان في الصلاة مستحب، تكون كلها واجبة، والصحيح خلاف هذا القول. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لو قيل بإطلاق هذا الحديث وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب لكانت كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لازمها في حجه واجبة، ولا قائل بهذا. فليتنبه لمثل هذا، بارك الله فيكم. ما أظن الأمر للإرشاد الذي عليه الجمهور أن الأمر هنا يعني أذكار الصلاة ليست للوجوب، والله أعلم، بارك الله فيك. إلا أنه يقول: إذا ذكرتم الله في الركوع عظموا الرب، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تنوعت فيه الأذكار، والله أعلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا الليث، يعني ابن سعد أبو الحارث الفهمي. من أين هو يا صالح؟ الليث بن سعد من أين هو؟ عندك هذا الخير مصري، الليث بن سعد مصري. عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بن معناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه الزيادة أيضا فيها كلام، زيادة وبحمده في الركوع وزيادة وبحمده في السجود لفظة شاذة ثلاثة، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة، في إسناده رجل مبهم كما ترى. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. قال الشارح رحمه الله تعالى أي نخاف أن تكون غير محفوظة، واعلم أن ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه فهو الشاذ، ومقابله يقال له المحفوظ، وما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه يقال له المنكر، ومقابله يقال له المعروف. والفرق بين الشاذ والمنكر بحسب غالب الاستعمال، وقد يطلق أحدهما مكان الآخر. قال في التلخيص وهذه زيادة للدارقطني من حديث ابن مسعود أيضا قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وفي السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه، والسري ضعيف وقد اختلف فيه على الشعبي. فرواه الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، بل قد يكون ضعيف جدا، وإنما أحيانا العلماء يعبرون بالمرتبة الأعلى في مثل هذا الحال فيقولون ضعيف ويريدون به ضعيف جدا. وقد رواه النسائي من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه وبحمده، ورواه الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري وهي فيه، وأحمد من حديث ابن السعدي وليس فيه وبحمده وإسناده حسن، ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في تاريخ نيسابور وهي فيه وإسناده ضعيف. وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال أما أنا فلا أقول وبحمده، قلت قال قلت وأصل هذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحديث، لكن هذا لا يدل على أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. نأتي إذا قلنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا يستقيم، أما أن يستدل بحديث الصحيحين على ثبوت هذه الزيادة فكما ترى أن الإمام أبا داود تشكك فيها، وهذا التشكك من الأئمة هو إعلال في الأصل، التشكك من الأئمة إعلال في الأصل. فمع ذلك ترى أن سنده ضعيف، رجل مبهم مثل هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وغيره بعضه يحتاج إلى نظر هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا. قال بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أنا أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية التخوف، فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. خرجه مسلم بنحو هذا اللفظ، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد والدارمي. يقول قلت لسليمان يعني للأعمش أدعو في الصلاة إذا مررت بآية التخوف، كأنه يسأله أي هل أدعو في صلاتي إذا مررت بآية فيها تخوف أو بآية فيها رحمة. فحدثه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هل فعل ذلك في الفريضة أم فعل ذلك في النافلة؟ اختلف العلماء، فذهب جمع من أهل العلم إلى جواز ذلك في الفريضة والنافلة، وذهب آخرون إلى أنه إنما يكون في النافلة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة مع كثرة المصلين خلفه لم ينقلوا أنه كان يدعو في آيات الرحمة وآيات العذاب، بينما صلاة النافلة نقل حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر، فهذا الذي يظهر. قال: والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود، وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل. وقال الظاهرية: واجب مطلقة. وأشار الخطابي إلى اختياره كما مر. وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والذكر بين السيدتين، وجميع التكبيرات واجب، فإن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو. هذا هو الصحيح عنه. وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. واحتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر المذكور وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، تقدم الجواب، وبقوله تعالى: وسبحوه، ولا وجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها، وبالقياس على القراءة. واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب بل الوجوب. والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ، فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة: اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهو الفراهيدي شيخ البخاري، قال: أخبرنا هشام في هذه الطبقة، هو ابن يحيى، أو نعم أظنه ابن يحيى، لا هشام الدستوائي، ذاك همام بن يحيى، هشام ابن عبد الله الدستوائي الملقب بسنبر، مثل هذه الأسماء يا أخوة التي نكررها، حاولوا في حفظها بارك الله فيكم، مع التكرار يسهل عليكم حفظها، ولو رجعتم إلى كتب الرجال يصعب عليكم أن تحفظ كذا كذا من الأسماء. لكن هذا مسلم بن إبراهيم كم قد تكرر معنا ونكرر: الفراهيدي، موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التبوذكي، وهكذا. قال: أخبرنا هشام كما قلت لكم الملقب بسنبر الدستوائي، قال: حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب عن مطرف وابن عبد الله بن شخير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. سبوح بضم أولهما وفتحهما، والضم أكثر وأفصح. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر. قال الجوهري: سبوح من صفات الله. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، والمراد المسبح والمقدس. نعم، قد ذكر في أسماء الله الحسنى سبوح وقدوس، وهي من الأسماء الدالة على النفي لأنها تدل على التنزيه، فكأنه يقول مسبح المقدس، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإله بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وهما خبران مبتدأهما محذوف تقدير ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس. وقال الهروي: السبوح القدوس المبارك رب الملائكة، معروف الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، والروح وجبريل من عطف الخاص على العام، ذكره لشرفه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح شيخ النسائي، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله مصري، قال: أخبرنا معاوية بن صالح مصري عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة. والحديث في الصحيح المسند. والمراد بقوله ذي الجبروت أي الجبار الذي قهر غيره، وقوله الملكوت الملك المطلق له ظاهرا وباطنا. قوله هو الكبرياء أي صفة الكبرياء، فهو المتكبر لأن أهل لذلك سبحانه وتعالى. والعظمة صفة العظمة مأخوذة من العظيم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد، له مسند، له مسند وكثير من روايته عن شعبة. قال أخبرنا شعبة، أبو الوليد الطيالسي أيضا له مسند. قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه وفي نسخة ركوعه يقول لرب الحمد، ثم يسجد وفي نسخة سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السيدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. أخرجه أحمد. هذا الحديث بهذا السند فيه ما فيه، كما ترى فيه رجل مبهم، إلا أن الحديث قد أخرجه مسلم بسياقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة قرأ فيها بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وليس فيه هذا الاستفتاح، ليس فيه هذا الاستفتاح، فالحديث فيه بعض الألفاظ شاذة إن لم تكن منكرة، إلا أنه يغني عنهما في صحيح مسلم. قال باب في الدعاء في الركوع والسجود، يعني جواز ذلك، جواز ذلك، والدعاء في الركوع جائز، وإنما أفضله أن يكون في السجود وأكثره في السجود، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وما جاز في هذا جاز في غيرها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح مصري ومحمد بن سلمة قالوا أنبأنا، وفي نسخة حدثنا ابن وهب مصري أيضا. ما اسمه؟ ما اسمه ابن وهب؟ محمد بن أمين عبد الله. قال أنبأنا وفي نسخة أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن عمار بن غزية عن سميم مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان السمان ويقال الزيات يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. وقرب العبد من الله عز وجل والله على عرشه بائن من خلقه وهو قريب وهو في علوه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفيه فضيلة السجود، وفيه رد على من زعم أن السماء قبلة الدعاء، لأن المبتدع الذين ينفون العلو يقولون السماء قبلة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أشرف المواطن للدعاء وأجوب المواطن للدعاء هو السجود، والساجد يكون ماذا؟ مستدبر السماء مستقبل الأرض. والأمر هنا للإرشاد، فلو صلى أحد بدون دعاء صحت صلاته. قال وحدثنا أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، في فضيلة الرؤية الصالحة، فإذا رأى أحد الرؤيا تعجبه فليخبر بها من أحب، وإذا رأى رؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ولا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله. وكم والله في الرؤى الصالحات من بشارات، يبقى للإنسان أمل، وكذلك بشارة ربما، وربما يكون فيها نذارة، والمسلم يستبشر، إلا أنها لا يعني تقام بها أحكام، يرى رؤيا أنه يثبت على دين الله نرجو له أن يثبت، لكن خلاص ما يأتيه الغرور والعجب وغير ذلك. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى أنه آخذ بماذا؟ بالعروة، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني من أهل الجنة. فلما قالوا له يا عبد الله إنك من أهل الجنة، قال ما هكذا، إنما رأيت رؤيا فقصصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. فالشاهد أن المؤمن يفرح بالرؤيا لكن لا يتكل عليها ولا يبني عليها أحكام، لا سيما إذا كانت الرؤيا ربما تتعلق بشخص آخر وفيها ما ظاهره يعني السوء، فلا تبني عليها أحكاما يا أخي. نحن ما احنا مخاطبون بالرؤى، احنا مخاطبون بالظاهر. ذكر التنوخي في نشوان المحاضرات أن بعضهم قال رأيت أبا الحسن الأشعري على صورة كذا وكذا، فأولتها أنه كان في توبته كاذبا. يعني هذا كلام غير مقبول، كيف أبو الحسن الأشعري ألف رسالة بعنوان الإبانة عن شريعة ماذا أهل الديانة أو نحو ذلك، وبيّن فيه معتقد السلف أصحاب الحديث، ثم نسيء الظن به من أجل الرؤيا؟ أحيانا الإنسان ينام ويوسوس في واحد على أنه وأنه وأنه يرى في المنام بنفس ما في نفسه. مرة من المرات بعض المفسرين هداهم الله قد صار مع من تعرفون، قالوا يا شيخ رأينا الشيخ يحيى لابس بنطلون حالق لحية، وفسرها على ما في نفسه، أصلا كان يبغض الشيخ ففسرها على ما في نفسه، تفسير باطل. البنطال للمستقيم ربما يكون شدة ضيقة ونحو ذلك، لأن المستقيم يتألم من المعاصي، وحلق اللحية في حق المستقيم ربما تكون شدة ضيقة أو مرض أو إلى آخره، ويذهب يأولها على ما في نفسه. فالرؤى لا تنبني عليها أحكام، ابن الأحكام على ما ظهر لك. قد ترى رجلا في المنام أنه عاري، قد يكون عاري من المعاصي، عاري من السيئات. قد ترى رجل يعني متعلق بامرأة، وربما متعلق بشيء من الدنيا، قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة. فباب الرؤيا هو من بشارات النبوة، لكن لا تنبني عليها أحكام، لا تسيء الظن بأخيك من أجل رؤيا رأيتها. مرة من المرات شكت عليها امرأة من المحارم عن رؤيا رأتها واستقبحتها، وسبحان الله فسرتها عند أحد المعبرين فقال لعل هذه تصاب بمرض يتعبها جدا، وبقيت على عادتها سنين حتى نسينا شأن الرؤيا، ثم ابتلاها الله بمرض ونسأل الله لها العافية الآن. الشاهد يا أخوة ما تقدم، الرؤيا الصالحة بشارة، والرؤيا السيئة لا تبني عليها حكما، إلا إذا كانت في حق سيء ظاهرا باطنا تكون من باب البشارات للمؤمن، أما إذا كان ظاهره السلام أو ظاهره الخير فيعامل بظاهره. يراها المسلم أو ترى له، يعني يراها المسلم لنفسه أو ترى له من غيره. وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أي القرآن، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. يقول إني نهيت عن قراءة القرآن في هاتين الحالتين، والنهي له صلى الله عليه وسلم نهي لأمتي كما يشعر بذلك قوله في الحديث أما الركوع إلى الآخر، ويشعر به أيضا ما في صحيح مسلم وغيره أن عليا رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف قال الخطابي لما كان الركوع والسجود وهو ما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام من القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد فيكونان سواء. إلا أن هنا مسألة، لو كانت الأدعية من القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وهكذا، هل يلزم أن يأتي قبلهما بما يغير السياق؟ الذي يظهر أنه لو دعا بهما على صورة ما نزل في القرآن لحرج بنية الدعاء، فهو حين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما مراده القراءة، ومع ذلك لو جاء قبلها باللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة فحسن. قوله فقمن، قال النووي فتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع. قال فيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناها حقيق وجدير، ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي عاملا بجميع ما ورد، والأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور، وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور وابن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه. المراد بيتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، لأن التأويل في لغة العرب يأتي بمعنى العمل كما في هذا الحديث، يأتي بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وقفنا على كلمة الراسخين في العلم يكون معناها التفسير، ويأتي على الحقيقة والمآل، وما يعلم تأويله إلا الله هل ينظرون إلا تأويله، ويأتي بصرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. وأما إذا خلا من هذه الأربع الأوجه فهو تحريف لا تأويل. قال وفي السند المتصل وفي الحديث دليل على جواز الدعاء في السجود وفي الركوع، وفيه أن أذكار الركوع والسجود أحيانا تتوافق. قال وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب حاوى أخبرنا أحمد بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد بن السرح على نيته وسره، والحديث أخرجه مسلم. وهذا الدعاء مع أن الله قد غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو تعليم للأمة ودليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الدعاء الإحاطة بجميع الذنوب فلا يبقي له ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا وغفره وتجاوز عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبده، عندنا الآن يقولون عبده وهي في اللغة عبده، هناك اسم عبده، عبده هو المملوك، عبده مملوكه، لكن عبده اسم من الأسماء، مفهوم يا أبا سالم؟ عبده معناه المملوك، لكن عبده اسم. عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها رواية الأقران قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث في مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك في الموطأ. وفيه من الفقه أن المصلي يلصق بين قدميه في حال السجود، وأنه ينصب أيضا قدماه في حال السجود، وفيه فضيلة الدعاء في السجود، وفيه غيرة النساء وتفقد النساء لأزواجهن، وفيه أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، فلو كان مسها ناقضا للوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما مست فيه. وفيه فضيلة هذا الدعاء، وهو التعوذ بصفات الله عز وجل بما يقابلها، فعاد برضا الله عز وجل من سخطه، وعاد بمعافاة الله من عقوبته، بمعنى أنه سأل الله رضاه وسأل الله عز وجل عافيته، ثم قال وأعوذ بك منك، لأن الله واحد لا شريك له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يعيذ من الله إلا الله، ففروا إلى الله. ثم قال لا أحصي ثناء عليك، بهذا اللفظ احتج أهل العلم على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، كما بينت ذلك في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، أنت كما أثنيت على نفسك. وفيه أن الثناء على الله عز وجل يكون بأسمائه وصفاته. قال الخطابي رحمه الله في هذا الكلام معنى لطيف، هو أنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير، ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، وقول لا أحصي ثناء عليك إلا أطيقه ولا أبلغه انتهى. قال النووي في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقول أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم. فيه أن صفة السخط ثابتة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وكذلك صفة الرضا ثابتة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية. وأما كون الله عز وجل خالق الخير والشر هذا بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن هل يضاف الشر إليه مطلقا بمعنى يقال يا خالق الشر أو يا رب الشر؟ هذا هو الذي يرده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشر ليس إليك. لكن هكذا الكلام للنووي أيضا كأن فيه شيء، لعله رحمه الله فسر الصفة بلازمها ولازم السخط هو العقاب، فلعله رأى ذلك، وإلا هذه صفة ثابتة لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.